ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني والعشرين بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثامنة والخمسين من سورة النور، وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والستين للآخر، أي ينتهي بنهاية السورة. وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ان يصيبهم عذاب اليم. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذه هي الايات المباركات موضوع درسنا اليوم. وقبل ان ندخل الى حلى هذه الايات وقبل ان نتفرس ملامحها نقدم المقدمة القصيرة اذ نرجع بالذاكرة الى ابينا ادم عليه السلام والى امنا حواء عليها السلام. ابونا ادم وامنا حواء امرهما الله سبحانه وتعالى بامر ونهاهما عن امر. امرهما ان ياكلا من ثمار الجنه ما يشاءون ولا يشتهون ونهاهم عن شجرة بعينها. ولكن الحرص وهي الغريزة الأولى التي ظهرت في كيان الإنسان دفعت آدم ومعه زوجه حواء الى ان يأكل من هذه الشجرة بعينها. هذا الحدث حدث في بدء الخليقة والله سبحانه وتعالى حدثنا في اكثر من موضع من كتابه عن ذلك الحدث وعن العقوبة التي جرت على ادم وحواء. من هذه العقوبة ما جاء في قوله تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقتتان عليهما من ورق الجنة. فالله سبحانه وتعالى بين انه بمجرد ان اكل ادم وحواء من هذه الشجرة بدت لهما سوآتهما. وكلمة السوءة تساوي قلة العورة، والعورة والسوءة لفظان يطلقان على ما يستقبح ذكره من الإنسان رجلا كان أو امرأة. وكلمة عورة يعني المكان الضعيف أو الثور الذي يؤتى منه الإنسان، ويستعمل لفظ العورة في البيوت الغير آمنة والغير مستقرة والمستباحة والتي تتوقع العدو المهاجر. يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ يريدون إلا فرارا. كذلك تطلق كلمة عورة على العين التي ذهب ضوءها فهي ضعيفة. إطلاق لفظ العورة على هذا الشيء الذي يستقبح ذكره، إطلاق الموحن ذلك أن يعلم الإنسان أن هذا المكان ضعيف فيه، وأنه ينبغي أن يحميه وأن يبعده عن أنظار الآخرين حتى لا يكون عرضة، حتى لا يكون عرضة للمكبة وعرضة للاتهام. ولم يكتفي الإسلام بجعل العضو في حد ذاته عورة، وإنما ألحق به غيره، ألحق به حماه حتى تكون العورة وما حولها في حكمها أيضا فتكون كلها عورة، سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. وكذلك لفظ السوءة تطلق أيضا على العورة، أو تطلق على ما يستقبح ذكره من الرجل ومن المرأة، يطلق عليه أيضا لفظ السوءة. وكلمة السوءة يعني يسوء إذا اطلع عليه أحد فهو شيء يسيء، ولهذا تعلق به المدح يتعلق به الذم. اذا عورة او سوءة هو مكان في الانسان ينبغي ان يحميه. كان من العقوبات التي وقع فيها ادم ووقعت فيها السيدة حواء ما قصه الله علينا فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. من الذي أظهر هذه السوءات؟ الشيطان. قال الله تعالى في سورة الأعراف وفي الآية 26 منها: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن أمل الشيطان وهدف الشيطان وفرحة الشيطان أن ينتهي بأبناء آدم وأبناء حواء إلى الفضيحة، إلى أن تبدو لهما سوءاتهما. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما، ينزع، وكلمة ينزع بمعنى يمزق، ينزع عنهما يسلخ عنهما ثيابهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وإذا يلذ الشيطان أن يتمتع بالنظر إلى سوءته فهو يراك من حيث لا تراه. سرية عورة وسميت سوءه وسميت عملا من عمل الشيطان واعتبرت معره واعتبرت صديقه. ومع ذلك فان زماننا هذا يعتبر العوره ليست امرا سيئا بل هو لا يطلق عليها هذا اللفظ، لا يطلق عليه لفظ عوره ولا لفظ سوءه. والشيء الذي كان عوره حتى من ايام ادم ومن ايام حواء اصبح في زمان الناس هذا فنا، واصبح في زمان الناس هذا خلقا، واصبح في زمان الناس هذا تطورا. بل ان ما كان في ايام ادم هو وحواء ايام ان لم يكن هناك لباس في هذا الزمان كانوا يطلقون عليها عوره، اما زماننا هذا فانه يعتبر اطلاقات ادم واطلاقات حواء واطلاقات الزمان الذي ولي ادم والذي ولي حواء يعتبرون هذه الاطلاقات رجعيه ويعتبرونها تسمه ويعتبرونها جنودا ويعتبرونها كما يشاءون من اطلاقات ومسميات لا حدود لها ولا حصر لها. وعلى هذا الاساس اصبحت هناك معارف لعرض العوره في صور شتى، فهناك معارف فنيه تعرض فيها العورات، وهناك معارف حيه تعرض فيها العورات كنواد العراة وما إليها مما تعرفون وما لا تعرفون، وتخترق أجهزة وظفتها الصهيونية العالمية وعملاؤها من أجل تقديم الرجل عاريا وتقديم المرأة عارية وتوظيفهما إعلاميا. ونشأت العلاقات العامة والعلاقات الخاصة التي نشأت أول ما نشأت لاستغلال الجنس والشذوذ الجنسي في ترويج التجارات وأعمال الشركات والمؤسسات. فالعلاقات العامة في بدء نشأها نشأت مشبوهة لأنها نشأت لخدمة الأجهزة الرأسمالية المستغلة، فأخذت تستغل الجنس والشذوذ والخمر وما إلى ذلك في سبيل جر العملاء إلى التعامل مع شركات بعينها ومؤسسات بعينها. إن القرآن الكريم يعتبر الحياة ويعتبر الأخلاق ويعتبر سمعة الإنسان وقيام الإنسان أمرا ضروريا لسمع حضارة إنسانية أو حضارة ربانية، حضارة يعبد فيها الله وحده، حضارة يكرم فيها الإنسان لأنه يعبد الله وحده. الله سبحانه وتعالى يريد حضارة متوضئة، يريد حضارة طاهرة، يريد حضارة واحدة، يريد حضارة مصلية، يريد حضارة تعرف المعروف، يريد حضارة تذكر المنكر، يريد حضارة الشريفة عفيفة سليمة الحدث وسليمة الصف. هذه الحضارة التي يريدها الله. ولهذا انزل كتابه وارسل رسله وارسل خاتم المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم من اجل ان تقيم هذه الحضارة. اما الحضارات الاخرى فهي حضارات مروثة، حضارات لم تقرأ الله آية ولم تقرأ لرسول الله حديثا ولم تتوضأ في العمر مرة ولم تصل لله ركعة ولم تصل له يوما. حضارة نجسة ليست نجاسة بدنية فقط ولكن أسوأ النجاسات ما كان نجاسة عقلية، نجاسة فكرية، نجاسة عقائدية، نجاسة سلوكية، نجاسة اجتماعية. في سورة النور وهذا اسمها يبين الله لنا أن نور حياتنا ونور آخرتنا يكمن في هذه الطهارة. فإن لم يكن المجتمع طاهرا متوضئا فلا نور له لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعات. وهذه الآيات من سورة النور التي نقف حوالها اليوم، هذه الآيات جزء من هذه السورة، نور من أنوار هذه السورة. تحدثت السورة في أولها كما عرفتم في دروس السابقة عن الاستئذان عموما، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذه آية عامة في الاستئذان في الدخول على البيوت، الدخول على البيوت. أما هذه الآية 58 فإنها آية خاصة تتحدث عن استئذان داخل البيوت. إذا لا يكفي أن تستأذن وأنت داخل من خارج البيت إلى داخله، وإنما عليك أيضا استئذانات أخرى وأنت تعيش داخل البيت. حتى لو كنت جزءا من كيان هذا البيت، أبا أو أما أو أخا، رجلا أو امرأة، عليك استئذان آخر. هذا الاستئذان الآخر هو ما تشير إليه هذه الآيات. وهذه الآيات موضوع درسنا اليوم تتحدث عن نوعين من الاستئذان. النوع الأول استئذان المؤمنين بعضهم على بعض في بيوتهم، داخل البيوت، داخل الغرف، داخل الحجرات، داخل الربعات. الاستئذان الثاني تعامل المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستئذانهم له في الخروج في القيام من مجلسه. آداب شتى، المؤمن لا يتحرك ولا يعمل إلا بإذن. تستأذن من يشاركك هذه الحياة من خلقاء وأقارب، تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد أن تقوم من مجلسه لأمر هام، وعليه هو صلى الله عليه وسلم أن يقدر طبيعة ذلك الأمر الهام. والله سبحانه وتعالى يعطيه الحق في أن يأذن أو لا يأذن. وسنرى تفسير ذلك حينما نصل إليه في مكانه في الحديث. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم الأطفال أو غير مميزين، الذين لم يفهموا ما بين الرجل والمرأة. حتى هؤلاء الأطفال الذين قيل عنهم احد السلف ما المراد بالاطفال الذين لم يبلغوا الحلم؟ قال هو الطفل في الرابعه من عمره. كان الطفل في الرابعه من عمره يؤدب بهذا الادب ويعلم هذا العلم، يعلم ان يستاذن. هناك ثلاثه اوقات قبل صلاه الفجر، لانها فتره القيام من النوم، وربما كان الانسان في حاله لا يحب ان يطلع عليها احد، يريد ان يلقي بثياب النوم وان يرتدي ثيابا اخرى لصلاته في قبل صلاه الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيره وقت القيلوله حيث يتخفف الانسان من بعض ملابسه احيانا ومن بعد صلاه العشاء، من بعد صلاه العشاء حينما يقبل الانسان على النوم ويريد ان ياوي الى فراشه، في حاله يكره ان يطلع عليه الناس فيها. ثلاث فترات قبل صلاه الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيره بعد صلاه العشاء، هذه الثلاث اوقات. ما عدا هذه الاوقات الثلاثه لا جناح. العبيد والاماء والاطفال الذين يمرحون تواصون عليكم بعضكم على بعض، هم يدخلون تواصلهم. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحرره قصة هي نجسة، قال النعم والطيافين عليكم والطيافات. فهؤلاء طيافون. وهنا سؤالان. السؤال الاول، لو ان طفلا ترك هذا الادب او مملوكا ترك هذا الادب فقد اساء، هو المسيح. لكن سؤال ثالث في الفترات الاخرى، في غير هذه الفترات الثلاث، وهو طواف عليك دخل فرآك في حياته غير طبيعية، قال انت المسيح، انت المسيح، انت المسيح. لان هذه الاوقات الاخرى غير هذه الاوقات الثلاثة انت مأمور حتى في بيتك ان تكون في كنة الحشمة والوقار. ما دمت تعلم ان في بيتك طوافين وطوافات، فعليك ان تلتزم باداب معينه حتى مع اولادك ومع اقرب المقربين اليك. يا ايها الذين امنوا، الخطاب موجه الى الذين امنوا لانهم هم وحدهم الذين يتلقون عن الله والذين يثقون في الله وفي كلام الله. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني من اولادكم وليسوا من غيركم، الذين لم يبلغوا الحلم منكم من الاحرار ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء. كثير من الناس يتجاهلون هذا الادب، وبخاصه مع الاطفال في الرابعه لنا اليها، فيتركونهم يدخلون عليهم في اي وقت وعلى اي حال. هذا خطا. اتفق علماء النفس وهم لا يتفقون عادة، اتفقوا على أمر: سن الطفولة هو سن التجميع، التجميع العقلي، وبخاصة في السنة الرابعة من العمر. معلومات يدخلها الطفل في هذا العمر حتى إذا كبر ابتدأ يفرز ويستخرج هذه المعلومات، وربما صاحبها محرقة فيتأثر بها نفسيا وعقليا وعصبيا وتتأثر شخصيته بها فتكون مكونات الشخصية لأن الشخصية تتكون في هذا السن المبكر. إذا راعى الإسلام الأدب مع هؤلاء الأطفال حتى لا يصابون في مستقبل حياتهم بتفسيرات مغلوطة لبعض السلوكيات وحتى لا يصابون بانفعالات نفسية وعصبية قد تخرج منهم أو تحولهم في مستقبل الحياة إلى شخصيات مخزية شخصيات لا تقوى على العطاء ولا تقوى على المشاركة في مصلحة المجتمع. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر تأمل قوله تعالى ثلاث مرات وقارن بين هذا وبين ما جاء في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الرسول يحدد الاستئذان بثلاث مرات تستأذن يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات لكن هنا يحدد ثلاثة أوقات استئذان ثلاث مرات في ثلاثة أوقات ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن بعد هذه الأوقات الثلاثة ليس عليك جناح لكن يكون عليك الجناح والتكريم حينما تتخلى عن وقارك في غير هذه الأوقات الثلاثة. أما إذا التزمت بالحشمة والوقار في غير هذه الأوقات الثلاث فلا جناح عليك ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافين عليكم هم طوافين عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. آيات يبينها الله وهو العليم بخلقه الحكيم بأمره ونهيه فهي لا يسرع تشريعا إلا لحكمة تشريعاته بعلم وحكمة يعلم من خلق وهو حكيم يعلم مصلحة من خلق كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الحلم الوعي الوعي مطلقا وبعضهم قيده بالبلوغ يختلف في البلوغ فمنهم من حدده بخمسة عشر عاما كمالك والشافعي وأحمد وهناك من قال إن البلوغ 18 عاما للغلام وسبعة عشر عاما للفتاة وذلك أبو حنيفة وإن كان قد خالفه في ذلك تلاميذه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. وبعض المفسرين ذهبوا مطلقا إلى أن المقصود ببلوغ العلم بلوغ العقل والتمييز. فإذا كان الإنسان طفل مميز يعلم أو يستطيع أن يفسر العلاقات بين الرجل والمرأة فإنه حينئذ يستأذن، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما استأذنتم أنتم حينما أصبحتم رجالا. والآن رجال رجال والنساء، وليس الدين رجال رجال فقط، وإنما هي رجال رجال والنساء. فالرجال يستأذنون والنساء يستأذن، الكل يستأذن، حتى لا يظن ظن أن هذه الآيات خاصة بالرجال فقط، قوم الذين يستأذنون. أما النساء فإنهن يدخلن كما يشاءن ويخرجن كما يشتهين، هذا خطأ. إنما النساء مأمورات والرجال مأمورون بهذا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الآية الثالثة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذه الآية مستثناء من قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآيات إلى آخر الآية. استثنى الله سبحانه القواعد من النساء. القواعد من النساء يعني المرأة التي بلغت سن التقاعد. ما هي سن التقاعد بالنسبة للمرأة؟ انقطاع الحيض وانقطاع الحمل. قد يقول قائل ان المرأة قد ينقطع حيضها وقد ينقطع حملها وتظل مؤثرة بجمالها، وهنا نجد الله سبحانه وتعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني التي لا تصلح بالنكاح اطلاقا، يعني العزيز. هؤلاء العزائم هل هن ملزمات بالحجاب والنقاب ايضا ام ان هناك تخفيفا بالنسبة لهم؟ يقول الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. الثياب المقصود به الجلباب فقط، أما الخمار وما عدا ذلك فلا يحق لها أن تضع، يعني كل ما يمكن أن تظهر بعض شعرها. هذا من قواعد النساء يعني العجائب. وهنا أمر مضحك أحب أن ألفت نظركم إليه، أن زماننا هذا الذي نعيشه والذي ارتكس فيه كل شيء وارتكس فيه كل شيء، هذا الزمان انقلبت فيه المعايير بحيث أننا نرى أن المرأة العزيز هي الملتزمة بالحجاب وبناتها ساترات وتقيل لها لماذا لا تلبس بناتك؟ تقول لكهن صغيرات، مع ان الواحدة في الثلاثين او هن لم يتزوجن بعد، وهذه العزيز ترتدي ثيابها كاملة ولا يرى منها شيء. سبحان الله، مع ان العكس هو المطلوب، ان هذه الصغيرة هي التي تلتزم بالحجاب وهذه الكبيرة هي التي تسيه إلى معها. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، وصدق المثل القائل انعكست الآية، الآية انقلبت اللحظة ليس القواعد للنساء، وإنما الشابات للنساء، كل ما يلبسن الملابس القصيرة ويلبسن الملابس المستهترة، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحها، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بشرط غير متبرجات بزينة. ما هو التبرج؟ كلمة التبرج ما معناها؟ كلمة التبرج في اللغة العربية تطلق على السفينة، يقال سفينة بارزة، ومنها كلمة البوارج الحربية، بارزة معنى ظاهرة عالية واضحة، ويقال عين بارزة إذا كان صوابعها واضحا تماما، وكان البياض مالحا من حي الصواب، فتكون العين صوابعها واضحا حي وبياضها واضحا، هذا هو التبرج. واستعملت المرأة لأنها هي التي تظهر سجينتها أو تلبس ثيابا كاسية عارية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كاسيات عاريات، كاسيات يعني تلبس ثيابا، لكنهن عاريات لأن هذه الثياب لم تقم بوظيفتها وهي ستر عورة، فهي عارية، كاسيات عاريات مائلات لله، عليهن مثل قيمة الإبل البخر. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من معجزاته أن يقف تصفيفات شعور المرأة في زماننا هذا، فالمرأة تصفف شعرها إلى أعلى كأسنة الإبل البخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوضح غير متبرجات بزينة، لا تظهر زينتها ولا تتمرج بزينات، وهناك بعض العزائم يسرها ان تؤكد ذاتها فتتمرج ببعض الزينات، او تحاول اظهار بعض المكاتل لتذكر الناس بانها ما زالت على عهدها القديم بالجمال، وما لم تفقد جمالها فحسب. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. انظر، وان يستعففن خير لهن، ان يستعففن حتى العزائم، فتلبس ثيابها وتلبس حجابها، لان المثل العربي القديم يقول ما من ساقطة الا ولها في الحي لاقطة، فتتستر وتلبس نقابها وتلبس حجابها لأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ثم يقول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا هدى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم. تهدد هذه الآيات مجموعة من الأسماء، منهم ثلاثة في الأول: الأعمى والأعرج والمريض. بعد ذلك أخذ عشر: أنفسكم وما عطف عليها، تكون بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم إلى آخر الآية، أخذ عشر خمسا تعددها الآية. هذه الآية تتحدث عن الطعام وعن الضيافة وعن أدب الطعام وعن أدب الضيافة. الإسلام وضع نظما لهذا كله، نظما دقيقة تصل أحيانا لدرجة فريضة. هذا والبخاري ومسلم يرويان عن عقبة بن عامر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا إلى أقوام وإننا نظر إليهم فلا يقدمون إلينا طعاما، فماذا لنا عندهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن للضيف حق وأن حق الضيف لا بد أن يؤدى وأن طعام الضيف لا بد أن يؤدى له فرضا وليس تطوعا. إذا الضيافة في الإسلام لها حدودها ولها نظامها. وهذه الآية تبدأ بدءا غريبا، تتحدث عن ثلاثة أصناف: في الأول الأعمى والأعرج والمريض، ومع كل واحد من هؤلاء الثلاثة لفظ رفع الحرج. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكان يكفي أن يقول: ليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج، فواحدة تكفي. ولكن الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الثلاثة رفع الحرج ثلاث مرات: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. بينما الأحد عشر الباقية نفى الحرج مرة واحدة، وحتى هذه المرة الواحدة معكوفة على الثلاث مرات السابقة: ولا على أنفسكم، يعني ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآية. ما معنى هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى يدخل المصابين المحتاجين في كيان المجتمع المسلم فيكونون جزءا منه، لهم ما للقرابات من حقوق، بل ان القران الكريم يقدمهم حتى على القرابات، على الاباء والابناء والاخوه والاخوات والاعمام والعمات والاخوان والاخالات والشركاء والخلفاء والاصدقاء، يقدم الأعمى والأعرج والمريض. ليس عليهم جناح أن يأكلوا. وعند هذه النقطة وقف المفسرون، قالوا: ما هو الحرج المنفي؟ ليس على الأعمى حرج، لماذا؟ قالوا: إن هناك حرجا في نفس المضيف للأعمى وللأعرج والمريض، وإن هناك حرجا في نفس الأعمى كضيف وفي نفس الأعرج كضيف وفي نفس المريض كضيف. أما صاحب الضيافة فإنه إن استضاف أعمى يصاب بحرج، يقول مسكين: إنني أخشى أن يأكل الطعام الأقل ويترك الطعام الحسن، فأخشى أن آكل أنا والمبصرين الطعام الطيب ويأكل هو الطعام السيء فيجد في نفسي حرجا. انظر الى الحس المسلم في ذلك الزمان.
والأعرج يجلس متعبا بينما يجلس الآخرون في نشاط، فيأكل الناس لقمة ويكون هو قد أكل لقمة واحدة، يجد حرجا في نفسه. والمريض يقول إن هذا المريض لا يقبل على الطعام بشهية، ونحن الأصحاء نأكل بشهية، فربما آتاه ذلك، فوجد المديشون في أنفسهم حرجا من استضافة الأعمى والأعرج والمريض. هذه وجهة نظر المضيف. أما وجهة نظر الضيوف العريان والعرجان والمرضى، فإن الأعمى يقول أنا أجد في نفسي حرجا أن أذهب ضيفا على أحد، لأني ربما وقعت على الطعام الحسن دون أن أدري، ويقع الآخرون على الطعام السيء. ويقول الأعرج إنني إذا جلست آخذ مساحة واسعة، والناس يريدون أن ينتفعوا بأماكنهم. ويقول المريض ربما وجد الناس في وجودي بينهم وأنا مريض تقززا أو ألما، فلا يأكلون بشهية، فيبتعد الأعمى والأعرج والمريض عن طعام هؤلاء. فبدأ الله بهم ونص عليهم وقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هؤلاء هم عبادي وهم أولى الناس بالطعام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام ولائم، يدعى إليه الغني ويحرم منه الفقير. فبدأت الآية بالنص صراحة على هؤلاء الأنواع الثلاثة من المحتاجين للطعام حقيقة، الأعمى والأعرج والمريض، لا يقوون على التكسب ولا يقوون على الزاد، إذن يقولون هم المقدمون في الإباحة. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، وأنتم أيها المسلمون ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم. قدم الأعمى والأعرج والمريض في طعامهم من بيتك عليك، فهم مقدمون عليك حتى في بيتك، ورفع الحرج قدم إليهم قبلك. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. تلاحظون أن الله لم يقل أو بيوت أبنائكم ولا أو بيوت أزواجكم، لم ينص على الزوج والزوجة ولم ينص على الأولاد. لأنك ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت أبنائكم أو بيوت آبائكم، إنما نص على الآباء دون الأبناء. لماذا؟ لأن طعام ابنك طعامك وابنك من كسبك، والرسول قالها، قال أنت ومالك لأبيك. وحينما قال خير ما أكل الإنسان من كسب يده وابنه من كسب يده، فحينما قال أن تأكلوا من بيوتكم دخل فيها بيوت الأبناء ودخل فيها بيوت الأزواج. أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أخوك أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم عمامك أو بيوت عماتكم عماتك أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه، الشركاء، شريكة في الحق، شريكة في المصدر، النصيب، هؤلاء الذين في يدهم القدرة على ملك المفاتيح، أو ما ملكتم مفاتحه، وفي القراءة الثانية أو ما ملكتم مفتاحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه شريك أو وصي. والشريك والوصي يأكلان على حد قوله تعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أو صديقكم، الصديق أيضا تأكل من بيته، والصديق قد يكون أعز كثيرا من بعض ذوي القرابات، والكافرون يفهمون هذا جيدا. يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين يوم القيامة أنهم كانوا يبحثون عمن ينجيهم لا من الأقارب وإنما من الأصدقاء. قال الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ما قالش ولا أب ولا أم ولا ابن، بحث عن الصديق الحميم فما وجد صديقا حميما. وسئل أحد السلف: أيهما أحب إليك، الأخ أم الصديق؟ فقال: الأخ الصديق، لو كان أخي صديقي لكان أحب إلي. أو صديقكم: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. جميعا يعني مجموعة، أو أشتاتا متفرقين، تأكل لوحدك أو معك مجموعة. وللعرب في هذا مذاهب، وبخاصة العرب قبل الإسلام كانت لهم مذاهب في الطعام. فمن القبائل كقبيلة بني كنانة أو بطن النمى أنهم كان الرجل يجوع الأيام ذوات العدد ولا يأكل، لأنه لا يجد من يؤكله، لا يجد من يأكل معه، فلا يطعم، لأنه ينتظر أن يجيئه ضيوف فيأكل معهم. والبعض كان يأكل وحده ويمنع رفده، والرسول صلى الله عليه وسلم نعى على هؤلاء: الذي يأكل وحده ويمنع رفده، فلا هذا ولا هذا، لا تتعمد أن تأكل وحدك. والبعض يعتبر الأكل عورة، وهذا كلام لا أصل له، فيريد أن يأكل وحده. والبعض يصر كبني كنانة وغيرهم أن يأكل في جماعة، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، إنما كل وحدك أو كل مع جماعة. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني متفرقين، أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، تأمل التعبير، إذا دخلتم بيوتا سلموا على أنفسكم، بيت أبوك بيت أخوك بيت عمك بيت خالك بيت صديقك، سلموا على أنفسكم. الذي في هذا البيت هو نفسي. وكأن الإسلام يعتبر الضيافة نوع من المشاركة النفسية والاندماج النفسي. ولقد وقف بعض المفسرين عند قوله تعالى في قصة إبراهيم لما جاء لضيفه، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. جاء بالخروف دون استشارات، ما قال لهم والله أجيب لكم خروف، أجيب لكم تاكلوا ولا ما تاكلوش، تحبوا تاكلوا خروف ولا تناموا، لا ما قالوش هذا الكلام، ذهب ما لبث أن جاء بعجل حنيف وأعلن حالة الطوارئ في البيت، وجاء بالعجل وقدمه إليهم. حنيف يعني مشوي ومحمر، قدمه إليهم وجدوا ما يأكلون، خاف، أوجس في نفسه خيفة. ليه؟ لأنه من أكل طعامك حفظ زمامك،
بياكل معاك لا يمكن ان يخونك. وعيب زماننا هذا ان الخونة اكثر الخونة ياكلون طعامك، بل ان الواحد ياكل طعامك وهو يكيد لك. الوقت الذي ياكل طعامك هو يدبر لك المؤامرات ويدبر لك الدسائس. ما اصبح لشيء خيبة ولا قداسة، حتى الجاهليين كانوا يعرفون قداسة طعام مع الغير. والعامة في هذا الزمان على خطأ منهم يجعلون للعيش والملح منزلة معينة، العيش والملح، لكن لا عيش ولا ملح ولا شيء. فالخيانة خيانة ولو كان هناك عيش وملح. فإبراهيم عليه السلام أوجس نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، خلاص لما دخلت بيت أصبح ما فيه أهلك وأصبحوا كنفسك، عليك أن تحميهم وأن تدافع عنهم من كل مكروه. سلموا على أنفسكم تحية من عند الله. انظر، سلموا على أنفسكم جعل بيت الضيافة بيتك وما فيه أهلك، هذا أمر بالنسبة لك. سلموا على أنفسكم تحية من عند الله، التحية والسلام فرضه الله فهو من عند الله سبحانه. تحية من عند الله شرعها الله مباركة. ما دام السلام يتردد في مجتمع فهو مجتمع مبارك، وإذا قل السلام قلت البركة. السلام، السلام عليكم ورحمة الله، كلمة الجميلة الطيبة التي لا نظير لها. ما بدل نارك تعيد أرزوار بالإصرار وأشياء كثيرة تقال بدل هذا اللفظ الطاهر الشريف الكريم اللي هو من عند الله، وأصبح في لسان ألف رقعة، ألسنة ملأة بالرقعة، رقعة إنجليزي، رقعة فرنساوي، رقعة تركي، طلياني، فارسي، ألفاظ متوارثة جيل عن جيل إلى أن أصبحت ألسنتنا مرقعة. بل حدث شيء عجيب، يلقى الرجل الرجل في الشارع لا يسلم عليه إطلاقا. يعني تصور لو أني أسير الآن في الشارع لمن أقول السلام عليكم؟ لا أدري. الأشكال التي تقابلني لا أستطيع أن أحضر بالضبط، هل هي معي أو علي؟ هل هي مثلي مسلمة أو ليست بمسلمة؟ الكل أصبح تائه الشياط والمعالم. صورة اختلطت، تميز انتهى. كان من المفروض أن يتميز المسلم بشكله وصمته، بيته، بيت المسلم لازم يتعرف من الشارع، عرف ده البيت، المرأة المسلمة، الرجل المسلم في ملبسه، السيارة المسلمة. كان هناك تمييز حتى في الركائب، في الركائب اللي بيركب حمارة، حمارة دي حمارة مسلم، بتعرف أين هو التمايز. سيحدث في يوم من الأيام، لكن سيحدث اليوم بعد فوات الأوان. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. أعيدوا السلام أيها الناس، أعيدوا السلام لمجتمعنا، أعيدوا البركات والرحمات لهذا المجتمع المسلم. افشوا السلام. الرسول لا يقول سلموا ولكن يقول افشوا. مش بس اشاور لك ايه كأذناب الابن اشاور لك غيرين، ها عيد السلام عليكم، مش اقولها سري ولا تكتمي، وشوشك السلام عليكم بتهليل وفرح. قابلت اخا مسلما، قابلت رفيق القلب والعقل والروح، السلام عليكم. افشوا السلام، اعلنوه، اطعموا الطعام، صلوا بالناس، صلوا بالليل والناس نيام، حتى يكون المجتمع مجتمعا مسلما لا تقولوا هذه شكلية، فما أكمل دنيانا إلا التفريط حتى في الشكليات. فرطنا في الشكليات، والتفريط في الشكليات يتبعه التفريط في الجوهر. الشكل، التزام بالشكل أمر مهم جدا. اسمك محمد وانت شكلك كهين، تمد شكلية لو تمد كهين تمد كهين. لا محمد، لا بلا افتكر، افتكر محمد وافتكر انتمائي الى محمد. تذكر ان المسلم منتمي الى محمد صلى الله عليه وسلم والى الجماعة المسلمة من قديم الزمان. الشكليات تؤثر في الشخصية وتؤثر في جوهر الشخصية، وهذا موضوع يكون شرحه وليس ذلك اوانه. سلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تعقلون، لعلكم تعقلون. لا يمكن للإنسان أن يكون عاقلا إلا إذا أراد الله له أن يكون عاقلا. القرآن هو الذي يصنع العقل. رأس لا قرآن فيه لا عقل فيه. رأس ليس فيه محمد وسيرته فهو عقل تافه. محتل. عقل أبلة مجنون. إنما العقل كل العقل. والفكر كل الفكر. والنظر السليم المستقيم. هو الذي ينطلق من القرآن الكريم أساسا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما كلمة إنما في اللغة العربية بيسموها حرف قصر وحصر واختصار. قصر يعني ليس هناك مؤمن أبدا إلا من اتصف بهذه الصفات الثلاث. إنما المؤمن أو صار في المؤمن في ثلاث صفات. الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ده المؤمن الذي يفرق في واحدة من هذه الثلاثة ليس بمؤمن. إنما المؤمنون من لم يحكم هذا الحكم الله من فوق السبع سماواته. أن يجيء إنسان ويقول لك أنا وفيك من واحدة من هذه الثلاث وتكون مؤمنا أيضا، قل له أنت كذاب، أنت فاجر، أنت مصطاع. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله ورسوله، كم يكفي الآمن بالله؟ الإيمان بالله هو القاعدة، والرسول هو التطبيق. الله العبادة، ومحمد الاتباع. لله التقوى، ولمحمد الطاعة. لله الإسلام، ولمحمد الاتباع. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. انظر الى الايمان بالله كم هو عظيم، والايمان بالرسول كم هو عظيم. ثم انظر الى الامر الثالث الذي عطف على هذين الامرين، ربما خيل اليك انه امر صغير، واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. ايه يعني؟ ايه يعني؟ قول يقول لك اخي مسألة صغيرة بسيطة. من الايمان انك وانت تجلس في مجلس الرسول، ليس الرسول فقط ولكن كل حاكم امر على منهج الرسول. اذا كنت في مجلسه في امر جامع، امر هام يجتمع له الناس، اذا كنت لا تذهب لا تقم من المجلس حتى تستأذن. استأذن يا رسول الله. والرسول حر ان يأذن لك او لا يأذن. عفى الله عنك. لما اذنت لهم حتى احيانا يأذن فيعاتبه الله على هذا الاذن. عفى الله عنك. لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين سرقوا وتعلم الكاذبين. اذنت لي. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بسهولة ولا بهوادة. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا معه على أمر جامع، أمر يجمع الناس، كالجمعة والعيد والحرب والجهاد وما شاكل ذلك والاستشارات ودروس العلم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا، لم يكن واحد من مكانه حتى لو سقطت السماء على الأرض لا يتحرك حتى يستأذنوه. التزام، نظام، التزام بالقائد، التزام بالإمام، التزام بالرسول ولمن يلوذ منابه ولخلفائه من بعده، التزام كامل لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إذا استأذنك لك عن إذنك يا رسول الله بل مؤمن بالله ورسوله. لكن هناك فريق لا مؤمن بالله ولا برسول الله بيقوم لواي يستخبى يقوم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك، انظر، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. لمن شئت. هيعرض على صوت لي لكذا وكذا وكذا. مش زي المنافقين؟ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولذلك يقول الله لرسوله: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. أبدا مش عاوزك. فكرتك إيه؟ مؤمن واحد بألف ألف منافق. هذه القاعدة يعرفها العالم كله الآن وقبل الآن، يعرفون قيمة الإنسان المسلم. ذلك المؤمن المجاهد يغشى ساحة الوغى والوغى يخشاه تحت ظل سيوف ماض قويا سيفه لا إله إلا الله. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. الله يعطيه الحرية. فأذن لمن شئت. أنت حر. تصرف معاهم. أنت إمام. أنت قائد هؤلاء. فأذن لمن شئت منهم. شوف بعد كده واستغفر لهم الله. ليه؟ استغفر لهم. مجرد قيامك من مجلس رسول الله مجلس جامع ولو بعذر هو خطأ وقعت فيه مع أن الرسول أذن لك وعلى الرسول أن يستغفر لك لأنه برضه في غلط. مفيش داعي تدخل ده في أمر هام عندي أنا متوعد. وماله اقعد اقعد أنت فيه في لحظات لم تعوض. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول نداء الرسول. الرسول بيقول لك يا فلان اعمل كذا. الرسول يقول وانا بقول لك يا فلان اعمل كذا والرب بيقول لك يا فلان اعمل كذا والمجتمع بيقول لك يا فلان اعمل كذا. هل النداءات كلها متساوية؟ نداء واحد له قيمة. اذا تكلم محمد فقد تكلم. هل يسكت الجميع؟ يسكت الآباء والأمهات والشيوخ والرؤساء والمجتمع كله أفرادا وجماعات. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كدعاء أمر الرسول زي أي أمر عادي حتى لو كان مكتوب على ورق بنكنوت. لكن محمد تكلم شكل مش هيديك كلام على ورق بنكنوت ولا بمحافظ البنك مش عارف ايه ابدا. يقول كلام فقط. وتيجي الدنيا كلها توقع ضد كلام محمد الشكوي. من صاحب السيادة والقيادة والراية والكلمة المسموعة؟ من؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وايضا بعض المفكرين قال لا تنادي الرسول كما تنادي بعضكم بعضا. قال يا محمد او يا ابو عبد الله او يا ابو القاسم. ايه ده؟ انت يا نبي الله يا رسول الله. هذا اسمه؟ هذا اللقب لخديث من الجامعة؟ ابدا. لخديث من رئاسات دنيوية، انما اخذاه من خالقه ان انت نبيه ورسولي. يا نبي الله يا رسول الله صلى عليك الله. انت يا محمد بعون الله ومدده مصدر السلطات، كل السلطات. الله اعطاك هذه القوة، ربنا اللي اعطاك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كمان رفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم. دعاء يا رسول الله. ايه ده؟ ايه كده؟ حط صوتك. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فاذا كنا قد امرنا وعلمنا ان نغض اصواتنا وطرفنا عند رسول الله فلا بد ان نحترم سنته صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الذين الله الذين يتكلمون منكم لماذا. قد اذا ذكرت بالنسبه لله للتاكيد. قد افلح المؤمنون. قد يعلم يعني يعلم حقيقه. قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم لماذا. لذلك هم يقول يا رسول الله اذلني ورايا كذا كذا. بقول ابي بلح قال له قم يا عمر انك لست بمنافق. يا عمر انت مش منافق. معك قم يا عمر اذهب. سمع المنافقون فاكلت صدورهم وعلموا ان الرسول بوحي الله يعلم ماذا يكيدون وماذا يظهرون. قد يعلم الله الذين يتسللون. يتسلل من وراء طالع وراء سلل استخبي ماشي يجر نفسه موازن يعني يلوذ بعضهم ببعض ويتستر في الاخر. يلا بنا موازن. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم موازن قليلا قليلا ويتستر بعضهم ببعض يلوذ بعضهم ببعض. هل يحضر الذين يخالفون عن امره امر رسول الله؟ المفسرين قالوا امره رجع لمين؟ الله عن الرسول. سيئا من يطع الرسول فقد اطاع الله. هل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ان تصيبهم فتنه في الدنيا او يصيبهم عذاب اليم في الاخره. والفتنه المفسرين فسروها بمعاني كثيره. لما السلطان الجائر يسلط الله عليهم بذنوبهم من لا يخافه ولا يرحمهم. كما تكون يولى عليكم. كما تكون يولى عليكم. او فتنة في الحياة فيعيشون في معيشة ضنك وفي خوف وفي قلق. مهزومين. مكسورين. مجهورين. وبعض المفسرين قال الفتنة هي كل ما يسوء ويتعب يصب عليهم العذاب النفسي والعذاب الجسدي في الدنيا. تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم في الاخرة. احذروا ان تخالفوا رسول الله. لان الفتنة في الدنيا والعذاب الاليم في الاخرة لكل من يخالف رسول الله. خيبة في الدنيا وخيبة في الاخرة. الآية الأخيرة من السورة المباركة ألا إن لله ما في السماوات والأرض. قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يعني هذه الآية تضع أيدينا على أمر هام وهام جدا، الفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إيه الفرق؟ ربنا يقول لنا فتنة أو عذاب أليم. ما هي الفتنة وما هي العذاب الأليم؟ أو بعبارة أوضح، ما هو الفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ الفرق إيه؟ الفرق أن عذاب الدنيا لا تعرف سره، تعرفش يعني ايه، يجي ابنك يموت من ايه ما تشعر، دي كارثة ليه مش عارف، ألم نفسي تبقى صاحي ثاني وصحتك كويسة ومعروف من الدنيا واللي فيها ليه ما تشعر. عذاب الدنيا لا تعرف أسبابه، يعني ربنا من حينما يعذب في الدنيا ما بيقدم لك كاس احساس، يقول لك انا خلقت عينك علشان كذا وكذا وكذا وكذا، انا موت عيالك علشان كذا وكذا وكذا، انا هديت بيتك علشان كذا، ما يقولش. انما في الاخره هيقول رايح النار لي كذا وكذا وكذا وكذا، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه او يلقاه منصورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اعرف واعرف لماذا انت في هذا الطريق، رايح الجنه لماذا، رايح النار لماذا، كل شيء سيعرف وكل شيء سيعرف. اذا عذاب الدنيا ليس معه بيان، عذاب الاخره معه بيان تفصيلي. ونخرج له يوم القيامة كتابا طائر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ففي الآية الأخيرة يقول ألا إن لله ما في السماوات، ما في السماوات والأرض، ما في السماوات خلقا وملكا لله، وما في الارض خلقا وملكا لله. مفيش حد يملك مع الله شيء. اوعى تفتكر ان في انسان له ملكيه مع الله، حتى البيوت حتى العقارات حتى العمارات وظائف مناصب كده كله خيال، كله وهم. يجي واحد يقول لك عمارتي كذاب، بيتي كذاب، حتى ابني كذاب، عيني كذاب، مالكش عين ولا حاجه. والله يقول أمن يملك السمع والأبصار، مين يملك السمع والأبصار؟ أنت عينك طب تبي تشوف ازاي؟ ما فيش حاجة تقدر تضمن سلامتها، لا تستطيع. وتقول مالي، من يقول وأعبدي مهف العبيد لربنا والدار. أنت بتقول مالي أنت مين؟ بتقول عبيدي أنت مين؟ العبيد لربنا والدار، العبيد لربي والدار لربي. وتقول مالي، من يقول انت مين؟ من يقول واعبدي ما اسكت، فالعبيد لربنا والدار. ولهذا كان الصحابة حينما يسألون لمن هذه الناقة، ناقة لي، يقول هي لله في يدي، بناقة ربنا في ايدي انا، هي لله في يدي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، يعلم أكيدا ما نحن عليه من سوء الحال وسوء المآل، عارف يعلم، قد يعلم ما أنتم عليه. شوف انظر، ويوم يرجعون إليه، قد يعلم ما أنتم عليه، كان يجب يقول إيه ويوم ترجعون إليه، يعني بيكلمهم قد يعلم ما أنتم عليه ويوم ترجعون إليه، لكن ما قالهمش إيه، لأنه يتكلم عن الآخرة، والكافرون والمنافقون لا يؤمنون بالآخرة، يكلمهم عن شيء هم لا يؤمنون به، فوجه الكلام للمؤمنين بالنسبة للآخرة، فقال ويوم يرجعون إليه أيها المؤمنون، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، يقدم لهم البيان التفصيلي عما أجرموا وعما ارتكبوه في الدنيا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.